حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الفرق بين الاسم والحال، وقلنا بأنه لا فرق بينهما إلا من هذه الجهة فقط، وهي بناء على إلى خذ طبعا أن الواضع اشترط أن الحرف لا يستعمل إلا آلة ملحوظا باللحاظ الآلي، وليس هذا قيد بل هو شرط بخلاف من قالوا بالقيدية. وأما بالنسبة للإسم فإن الواضع أيضا اشترط أنه لا يستعمل إلا ملحوظا باللحاظ الإسم استقلالي. هذا هو الفرق المهم بينهما، وإلا فاللحاظ ليس قيدا كما قيل. ويدلنا على ذلك دليلا، وسبق هذان الدليلان في بحث ما وضع له الحرف فيكررهما ها هنا. الدليل الأول، لو كان اللحاظ مأخوذا فيما وضع له الحرف فلازم ذلك أن يكون اللحاظ أيضا مأخوذا فيما وضع له الاسم، فكما أن اللحاظ الآلي قيد في معنى الحرف، كذلك اللحاظ الاستقلالي قيد في معنى الاسم، مع أن الأعلام لا يلتزمون بذلك ويقولون بأن اللحاظ الاستقلالية في الاسم ليس دخيلا في المعنى الموضوع له الاسم، بل هو دخيل في مقام الاستعمال لا في مقام الوضع والموضوع له. فنقول كذلك أيضا بالنسبة للحاظ الآلي في الحال، فهو ليس دخيلا في مرحلة الوضع ولا الموضوع له الحرف، بل هو دخيل في مقام الاستعمال على نحو الشرطية. إذا فإما أن تقول بدخالة اللحاظ في الاثنين، أو تقول بعدم دخالة اللحاظ في الاثنين، ولا معنى للتفكيك والتفريق، فتقولون بأن اللحاظ دخيل في معنى الحرف ولكنه ليس دخيلا في معنى الاسم، بل هو دخيل في الاستعمال فقط. فالصحيح هو عدم الفرق بين الموردين، فإن كان اللحاظ دخيلا في الاستعمال في الاسم فهو أيضا دخيل في الاستعمال في الاسم، إن كان الحرف دخيل في معنى الحرف إن كان اللحاظ دخيلا في معنى الحرف فهو أيضا دخيل في معنى الاسم ولا معنى للتفكيك. وحيث إن الصحيح هو أن اللحاظ لا
ليس دخيلا في معنى الاسم، بل هو مجرد شرط في الاستعمال، فكذلك اللحاظ بالنسبة للحار فهو ليس دخيلا في معنى الحار، بل هو شرط في الاستعمال. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، لو قلنا بأن اللحاظ دخيل فيما وضع له الحرف للزم من ذلك عدم تحقق الامتثال. في التكاليف التي أخذت فيها الحروف من قبيل مثلا سر من البصرة إلى الكوفة، أو سر من النجف إلى كربلاء، وذلك لأن اللحاظ أمر عقلي ذهني كما أشرنا فيما تقدم. فلو كان اللحاظ دخيلا في معنى الحرف لكان معنى الحرف ذهني، لأن اللحاظ الذي هو معنى للحرف ذهني، فيكون بالتالي معنى الحرف ذهني. فالسير الذي أراده المولى هو السير الذهني وليس السير الخارجي. وبناء على ذلك فلا يتحقق الامتثال خارجا، وهذا باطل بالضرورة، فإن الكل متفق على تحقق الامتثال، وهذا كاشف عن عدم مدخلية اللحاظ في معنى الحرف. وإلا فلو كان دخيلا لاستحال انطباق ما في الذهن على الخارج. لأن هذا السير الذي أمر به الشارع، الذي أمر بالابتداء به من البصرة، مقيد باللحاظ الذهني، فيكون إذن هذا الابتداء ذهنيا، والذي في الخارج ليس مصداقا لما في الذهني. فتحصل لدينا من كل ما تلونا أن الصحيح هو أن اللحاظ لا دخل له في معنى الحرف، بل هو شرط في الاستعمال. وأما معنى الحرف فهو كلي كما هو معنى الاسم، فمعنى من كلي الابتداء، كما أن معنى الابتداء الذي هو اسم كلي وطبيعي الابتداء، فكلاهما معناه كلي. وكلاهما أيضا جزئي، والمقصود بالجزئية يعني الجزئية من حيث التقيد باللحاظ فقط في مقام الاستعمال. إذن فكل من الحرف والاسم كلي بمعنى يقبل الصدق على الكثيرين، وكل منهما جزئي بمعنى أنه أخذ في مقام الاستعمال فيه اللحاظ. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الاستطراد، والاستطراد في الاستطراد. طبق العبارة يا مولاي، تداهمنا الأيام وليس شعري. وليس شعري أل الشقاء ولدتني أمي أم للعناء ربتني، كما في مناجاة الشاكين لزين العابدين. فليتها لم تلدني ولم تربني، وليتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني، إلى آخر الدعاء مولاي. وليت شعري يعني ليتني أعلم، ليتني أعلم. إن كان قصد الآلية فيها موجبا لكون المعنى جزئيا، فلما لا يكون هذا الدليل الأول قصد الاستقلالية فيه موجبا له، يعني قصد الاستقلالية في الاسم أيضا موجبا له للجزئية، كما أن قصد الآلية في الحرف موجب للجزئية، قصد الاستقلالية في الاسم موجب للجزئية. مع أنكم لا تقولون بذلك في الأسماء، واضح. وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد؟ وإذا ما قلتم بذلك لماذا؟ لأنكم تقولون القصد واللحاق في الأسماء داخل في مرحلة الاستعمال ليس في الموضوع له، فكذلك قولوا في الحروف. وهل يكون ذلك يعني عدم إيجاب القصد في الأسماء للجزئية إلا لكون هذا القصد في الأسماء ليس مما يعتبر في الموضوع له؟ أنتم تقول ليس معتبر في الموضوع له ولا المستعمل فيه، بل في الاستعمال. ها يعني اللحاظ والقصد في الأسماء دخيل في مرحلة الاستعمال، لذلك يبقى المعنى كل. إذا قلتم بذلك فلما لا يكون فيها كذلك يعني بالحروف، فلما لا يكون فيها في الحروف كذلك، أن القصد واللحاظ في الحروف أيضا دخيل في مقام الاستعمال لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه. وإلا باؤكم تجر وباؤنا لا تجر، ما هذا الكلام؟ هذا الدليل الأول، واضح. الدليل الثاني، كيف وإلا لزم أن يكون معاني المتعلقات يعني معنى السير مثلا، سرت من البصرة إلى الكوفة، الكتاب على الطاولة، معنى هذا المتعلق وهو الكتاب الذي على الطاولة غير منطبق على الجزئيات الخارجية، فهذا السير الذي تحقق، هذا السير الذي في الذهن لا ينطبق على ما في الخارج. وإلا لزم أن يكون معاني المتعلقات وهي السير مثلا غير منطبقة على الجزئيات الخارجية. لماذا؟ لأن السير الذي يقول سر من البصرة إلى الكوفة، هذا السير ماذا المقصود به؟ السير المقيد باللحاظ الذهني، فيكون هذا السير المقيد باللحاظ الذهني أيضا ذهني، وإذا كان ذهنيا لا يتحقق في الخارج ولا ينطبق عليه، لكونها يعني معاني المتعلقات، يعني معاني المتعلقات مثل السير على هذا كليات عقلية محلها فقط الذهن، السير الذهني، والكل العقلي لا موطن له إلا الذهن، فالسير والبصرة والكوفة كل هذه الذهن، ما في كوفة ما في بصرة في الخارج، والطاولة والكتاب والقلم كل في الذهن، لكونها على هذا كليات عقلية والكل العقلي لا موطن إلا له إلا الذهن، فالسير والبصرة والكوفة في سرت من البصرة إلى الكوفة لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة الموجودة في الخارج، لماذا؟ لتقيدها، يعني تقيد السير والبصرة والكوفة، تقيد السير من البصرة إلى الكوفة بما اعتبر فيه القصد، والقصد ذهني. إذن فهذه كلها تكون ذهنية، فيصير عقلية، فيستحي انطباقها على الأمور الخارجية. لذلك نحن قلنا فيما سبق أن الصحيح هو أن الحرف وضع بالوضع العام والموضوع له عام، وفاقا للنائين مثلا والمصنع على كل. وبما حققنا مولاي يوفى بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسم أيضا، لأن حتى المعنى الاسمي بناء على أنه أخذ فيه اللحاظ يكون جزئي. وبما إذن كيف يكون جزئي وكلي؟ الحرف جزئي وكلي، والاسم جزئي وكلي. كيف يصير جزئي وكلي؟ نقول الجزئية بالحرف الذهن تقيد باللحاظ، الكلية بالحرف انطباق على كثيرين. وبما حققنا يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل أيضا الاسم والصدق على كثيرين، وأن المقصود بالجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا لأجل اللحاظ يصير جزئي، وكلية باللحاظ نفس المعنى ومنه ظهر وتجلى عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف. يعني هذا الإشكال إن كيف الحرف يكون جزئي وكلي، نقول هذا إشكال حتى في الاسم، أيضا الاسم جزئي وكلي. والجواب هو الجواب بأن المقصود بالجزئية من حيث اللحاظ والكلية من حيث الصدق على كثيرين. فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال للأقدار للأعلى. وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام هذا سجع. فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال للأقدار للأعلى، وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام. والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والإفادة فافهم. قيل بعضهم قال فافهم يعني ما في فائدة أكثر مما استفدنا سابقا، لأنه ما في مطلب جديد، تكرار. على كل حال مولاي تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المقدمة الثالثة من المقدمات الست، والتي كانت المقدمة تتمحور حول هذا المحور فقط، وهو أن الأفعال والمصادر خارجة عن بحث المشتق الأصولي. بعدما بحث عن شبهة وبحث عن هذه الشبهة في ثلاث صفحات، المقدمة الرابعة، أيضا هذه المقدمة الرابعة بحثناها سابقا وفرغنا منها كما في صفحة 57، وبحثها سابقا في سطرين ونصف سنشير إليها، فهي نقطة تكرارية لما سبق. وحاصل هذه المقدمة الرابعة اختلاف المشتقات من حيث المبادئ لا يرفع جهة البحث. هذا عنوان المسألة أو المقدمة، اختلاف المشتقات من جهة المبادئ لا يرفع جهة البحث. من باب التذكير تبرق المصنف، سنذكر بما سبق، وهو أنه وقع الخلاف بين الأعلام في أن بحث المشتق هل يجري في سائر أقسام وأنواع مبادئ المشتقات، أو أنه يختص ببعض أقسام وأنحاء مبادئ المشتقات. فقد ذكرنا فيما سبق أربعة أقسام لمبادئ المشتقات. القسم الأول المبادئ التي تؤخذ فيها الفعلية وتكون الفعلية بنفس ترك ويكون وتكون ويكون انقضاء الفعلية بنفس ترك هذا المبدأ من قبيل الأكل كما لو قيل زيد آكل فهنا الأكل أخذ فيه الفعلية وانقضاء هذا المبدأ بانقضاء ذات الأكل فتنقض الفعلية بانقضاء الأكل النحو الثاني أو القسم الثاني المبادئ التي تكون على نحو الملكة من قبيل الاجتهاد زيد اجتهد فهذا المبدأ مأخوذ على نحو الملكة والفعلية فيه ببقاء الملكة ولو لم يمارس الاجتهاد والاستنباط فعلا فيكفي وجود الملكة في تحقق الفعلية القسم الثالث المبادئ التي تكون على نحو الشأنية من قبيل مفتاح فإن هذا المبدأ وهو الفتح يصدق بكون هذه الآلة فيها شأنية الفتح ولو لم يتحقق الفتح بالفعل فهو مفتاح ما دام له شأنية الفتح القسم الرابع المبادئ التي تكون على نحو الحرفة والصناعة من قبيل نجار فالنجار متحقق وصادق ما دامت الحرفة موجودة ولو لم يمارس هذا النجار مهنته النجارة بالفعل فما دام ممتهنا لهذه المهنة يصدق عليه المبدأ هذه الأقسام الأربعة التي سبقت الإشارة إليها وهنا نقول وقع البحث بين الأعلام هل بحث المشتق يجري في سائر هذه الأقسام الأربعة أو أنه يختص ببعضها فذهب بعض الأعلام كما ترون سابقا ومنهم الفاضل التوني بأن البحث يعني بحث المشتق يختص بالقسم الأول فقط لأنه هو الذي ينقضي عنه التلبس بالمبدأ فإن الأكل ينقضي بترك الآكل للأكل فهنا يقال زيد آكل باعتبار ما مضى فهل إطلاق المشتق على الأكل السابق لزيد حقيقة أم مجاز وأما بالنسبة للأقسام الثلاثة فهي باقية على كل تقدير وعلى كل حال سواء كان المبدأ سواء كان كانت الذات سواء كانت الذات متلبسة بالفعل بهذا المبدأ وهو الاجتهاد وهو الفتح وهو النجارة أم لا لأن هذه المبادئ متحققة ويكفي فيها أصل الوجود من دون إناقة ذلك بالتلبس الفعلي فيصدق عنوان المشتق في هذه الأقسام الثلاثة سواء مع التلبس بالفعل أو مع الوجود الأعم من التلبس بالفعل فلا يأتي البحث أنها ب بالنسبة لمن لم يتلبس بالفعل هل هي حقيقة أو مجاز؟ بل هي حقيقة على كل حال، فالنجار نجار ولو لم يتلبس الآن بالنجارة، والمفتاح مفتاح ولو لم يتلبس الآن بالفتح، والمجتهد مجتهد ولو لم يتلبس الآن بالإج.
واضح.
إلا أن المصنف لا يرتضي بذلك كما سبق، ويقول بأن البحث جار في الأقسام الأربعة، لأنه يمكن، لأن الانقضاء، انقضاء تلبس الذات بالمبدأ يتحقق في كل من هذه المبادئ الأربعة بحسبه. ففي القسم الأول بنفس ماذا؟ ترك الأكل، انقضى تلبس الذات بالمبدأ. في القسم الثاني وهو الملكة، فيمكن انقضاء التلبس بزوال أصل الملكة وارتفاع الملكة من رأس. وأما بالنسبة للقسم الثالث فيمكن تحقق الانقضاء والتلبس بزوال الشأنية، شأنية الفتح مثلا للمفتاح. بالنسبة للقسم الرابع وهو الحرفة، فيمكن أيضا انقضاء التلبس بترك الحرفة وهجران الحرفة. فحينئذ إذا كان بذلك يتحقق زوال المبدأ عن الذات، يصح السؤال: هل صدق المشتق على هذه الذات التي زال عنها المبدأ كليا صدق حقيقي أو مجازي؟ فحينما نقول لزيد أنه مجتهد وقد زالت عنه الملكة كليا، فحينما نقول زيد مجتهد باعتبار ما كان سابقا، هنا يصح السؤال: هل يطلق المشتق عليه حقيقة أو مجاز؟ وحينما نقول لهذه الآلة التي زال عنها الفتح هذا المفتاح، هنا يصح السؤال: هل إطلاق المفتاح عليه باعتبار من قضى حقيقة أو مجاز؟ وهكذا الكلام بالنسبة للحرفة، كما لو قيل زيد النجار باعتبار المهنة السابقة التي هجرها، فحينئذ يصح السؤال: هل هذا حقيقة أو مجاز؟ إذا فليس هذا مطلب جديد عليك، بل مر سابقا عليك وفصلناه تفصيلا، وقلنا بأن البحث يجري في الأقسام الأربعة، لأن انقضاء التلبس أي تلبس الذات بالمبدأ يكون في كل قسم بحسبه. طبق العبارة مولاي. رابعها أن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة، هذا قسم، وفي بعضها قوة وملكة، هذا قسم، وفي بعضها فعليا، هذا قسم، وبعض وفي بعضها شأنية، دير بالك، لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة اصلا. كلها تدل على تلبس الذات بالمبدا، وهذا هو المهم، ولا تفاوت، هذا هو المهم، ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى، خلافا لما ذهب عليه الفاضل التوني وغيره كصاحب الفصول. غاية الأمر أنه يختلف التلبس به في المضي أو الحال، التلبس يختلف في هذه الأقسام على حسب، كلهم بحسب شأنه. فيكون التلبس به فعلا لو أخذ حرفة أو ملكة، ولو لم يتلبس به إلى الحال أو انقضى عنه، يعني يقال هذا متلبس فعلا بالنجارة وهذا متلبس فعلا بالاجتهاد، ولو لم يكن ممارسا الآن للنجارة ولو لم يكن ممارسا الآن للاجتهاد، لأن هذه هي الفعلية في هذين القسمين. ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا،
ويكون
ويكون مما مضى هذا القسم الأول الذي ذكرنا، ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا مثل الأكل. أخذت الأكل الفعلية، فإذا ترك الأكل هذا يكون انقضى عنه التلبس، فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات كما أشرنا إليه. أين أشرنا يا مولاي؟ أشرنا في صفحة 57 في أعلى السطر، قال: واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية، هذا القسم الأول، والشأنية القسم الثاني، والصناعة القسم الثالث، والملكة القسم الرابع. هناك ذكر أقسام أربعة، هنا ثلاثة، حسب ما نشير إليه لا يجب تفاوتا في المهم من محل النزاع ها هنا كما لا يخفى. إذن هذا تكرار. يعني ولو لم يتلبس به إلى الحال شلون واضح؟ إذا أضع عليه على بس شلون واضح؟ يعني ما تلبس به سيتلبس به في المستقبل، هذا إلى الحال، يعني إلى الآن لم يتلبس به أو انقضى عن لحظ، فيكون التلبس به فعلا لو أخذ حرفة أو ملكة. ولو لم يتلبس به إلى الحال، يعني ما دام النجار حرفة فنقول له نجار ولو الآن لم يتلبس في الحال، يعني سيتلبس في المستقبل بالنجار، غدا إن شاء الله سيذهب إلى منجرته ويمارس النجار. أو انقضى عن، فعلى كل حال سواء بلحاظ ما انقضى أو بلحاظ الاستقبال، فعلى كل حال يصدق حقيقة عليه أنه نجار ولو كان سيمارس النجارة في المستقبل، ولو كان بلحاظ ما مضى فهو نجار على كل حال ما دام لم يترك المهنة. هذا الكلام، فسواء مارس في الحال أو انقضى عن أو سيمارس في المستقبل، على كل حال يقال له نجار ولا يأتي بحث المجاز هنا، فكله حقيقة. المقدمة الخامسة، ما هو المقصود من لفظ الحال في عنوان بحث المشتق؟ حينما بحثنا وقلنا هل المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو في ما يعمه ومن قضى عنه، فهنا وقع البحث، ما هو المقصود من الحال؟ حيث قلنا إذا أطلق المشتق على المتلبس بالمبدأ في الحال كان الإطلاق حقيقة، وأما إذا كان عمن سيتلبس في المستقبل فهو مجاز، وأما إذا كان عمن انقضى عنه التلبس فهذا محل البحث والخلاف. فهنا نقول ما هو المقصود من المتلبس بالمبدأ في الحال، ما مقصودنا من الحال؟ يوجد احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الحال هو زمان النطق، بمعنى تلبس الذات بالمبدأ في حال الكلام، فإذا تلبست الذات بالمبدأ في حال الكلام والنطق فحينئذ يكون المشتق حقيقة، كما لو قيل زيد قائم الآن، فزيد متلبس بالمبدأ وهو القيام الآن، يعني حال النوم، فهنا يكون الاستعمال حقيقيا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الحال أي حال التلبس والجري والانطباق وليس حال النوم، بمعنى أنه لو كان الذات متلبسة بالمبدأ حال الجري والإسناد، عفوا حال الجر، فهنا يكون الاستعمال حقيقة. وإن لم تكن متلبسة حال النوم وهذا من قبيل مثلا لو قلت زيد قائم أمسي، فهنا تلبس زيد بالقيام ليس حال النطق، فهو حال النطق ليس متلبسا. ولكنه متلبس مثلا بالأمس، واضح؟ إذن فيوجد احتمالان، إما أن يكون المقصود بالحال حال النطق أو حال التلبس. ويقول المصنف بأن الصحيح هو أن المراد بالحال هو حال التلبس وليس حال النوم، ويمكن الاستدلال لذلك بدليلين. الدليل الأول عدم الشعور بالمجازية عند إسناد المبدأ إلى الذات بلحاظ حال التلبس، عدم الشعور بالمجازية عند إسناد المبدأ إلى الذات بلحاظ حال التلبس، وإن كانت الذات غير متلبسة حال النطق، ويمثل لذلك بمثالين. المثال الأول، كان زيد ضاربا أمس، فهنا التلبس أي تلبس زيد بالضرب إنما هو في حال الجري السابق بالأمس وليس حال النطق، ومع ذلك العرف يشعر بالوجدان بأن المشتق وهو ضارب قد استعمل استعمال أو استعمالا حقيقيا وليس مجازيا، مع أنه في حال النطق لا يوجد، لا يوجد تلفظ في حال النطق، حال الكلام لا يوجد تلفظ، إنما التلفظ في حال الماضي. لكن بما أن الإسناد والجر لوحظ في حال التلبس الماضي كان الاستعمال استعمالا حقيقيا. المثال الثاني، سيكون زيد غدا ضاربا، فهنا يكون تلبس الذات وهي زيد بالضرب في الغد وليس حال النطق، ومع ذلك نرى بالوجدان أن إطلاق المشتق حقيقي وليس مجازيا، مع أنه في حال النطق لا يوجد تلبس، إنما التلبس بالمبدأ سيكون غدا. مما يدلل على أن المقصود بالحال هو حال التلبس وليس حال النطق، وإلا لو كان المقصود حال النطق لكان الاستعمال في هذين المثالين استعمالا مجازيا. فإن الذات ليست متلبسة بالمبدأ في حال النطق، مع أنهم يقولون بأنه استعمال حقيقي، فهذا دليل على أن المقصود بالحال حال التلبس وليس حال النطق. إن قلت كيف تقولون بأن الاستعمال حقيقي في المثال الثاني وهو سيكون زيد غدا ضاربا، مع أن الأعلام قد اتفقوا على أن مثل زيد ضارب غدا استعمال مجازي، زيد ضارب غدا مجازي، فإذا اتفقوا على أن زيد ضارب غدا مجازي فكذلك سيكون زيد غدا ضاربا أيضا مجازي، فلا فرق بين المثالين، فالضرب سيتحقق غدا على كل حال. أي مثال أول أي مثال سيكون غدا، سيكون زيدا غدا ضاربا، هذا أي مثال؟ هذا الأول، وهذا الذي قلنا استعمال حقيقي فيه. المثال الثاني وهو زيد ضارب غدا، هذا الاستعمال في مجازي بالاتفاق. إن شاء الله غير واضح الآن، إن شاء الله يا رب. هذا إن قلت وأسألك الدعاء بعد، وأسألك الدعاء، قلت فرق بين المثالين فبالنسبة للمثال الأول وهو سيكون زيد غدا ضاربا فقلنا بأن الاستعمال حقيقي لأن الإسناد أي إسناد الضرب إلى زيد والحمد بلحاظ الغد وإن كان النطق اليوم إلا أن إسناد الضرب له بلحاظ الغد ولذلك قلنا سيكون غدا وأما بالنسبة للمثال الثاني الذي هو زيد ضارب غدا والذي اتفقوا على أن الاستعمال فيه استعمال مجازي فلأجل أن الإسناد والجري فيه بلحاظ الحال يعني الآن بلحاظ حال النوم فالآن نسند الضرب لزيد مع أن الضرب سيتحقق منه غدا فلذلك اتفقوا بأن الاستعمال فيه مجازي لأن الجري والإسناد بلحاظ الآن مع أنه لم يتلبس بالضرب بعد بخلاف المثال الأول فإن الإسناد والجري فيه بلحاظ المستقبل وإن كان النطق الآن وهذا الفرق الواضح ولذلك حتى بالنسبة للمثال الآخر الذي ذكرناه وهو زيد ضارب أمس فإن كان المقصود الإسناد يعني إسناد الضرب الآن بلحاظ الآن نسند له الضرب مع أن الضرب قدم قضى فيكون الاستعمال مجازيا لأن الإسناد بلحاظ حال النص مع أن المبدأ قد انقضى عن الضرب وأما إذا كان الإسناد بلحاظ حال التلبس الماضي فيكون حينئذ الاستعمال حقيقيا يكون الاستعمال حقيقيا واضح هذا هو الدليل الأول طبق يا مولاي أو غدا تريد أو تطبق طبق لا يتراكم علينا لا يتراكم بجل التراكم قال خامسها أن المراد بالحق بعد هذه أمثلة بدأ من الآن الذهن حاضر خلينا نطبق حتى الربيع أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النوم دير بالك ترى في احتمال الأول النوم لا صحيح حال التلبس لماذا؟ هذا الدليل الأول انظر إلى هذا الدليل الآن 12 صفر تقريبا كله على هذا الدليل ضرورة أن مثل هذا المثال الأول المورد الأول كان زيد ضاربا أمس المورد الثاني أو المثال الثاني أو سيكون زيد غدا ضاربا هذا المشتق في هذين الموردين استعمل استعمال حقيقي حقيقة ضرورة أن مثله حقيقة واضح إذا كان متلبسا بالضرب في الأمس في المثال الأول ومتلبسا به في الغد في الثاني مع أنه حال النطق ليس متلبس فلو كان المعيار على حال النطق لكان الاستعمال مجازي لكنه الاستعمال حقيقي فهذا شاهد على أن المدار ليس على حال النطق بل حال التلبس فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس وإن مضى زمانه في أحدهما وهو المثال الأول ولم يأتي بعد في الآخر كما هو المورد الثاني كان حقيقة بلا خلاف أصلا متفقون على ذلك أن الاستعمار حقيقي. ولذلك ترى هذه تصبح لك الخلاف وين؟ الخلاف وين؟ بينهم مو أنه مجرد ماذا تقول لا يعني الاستعمار مجازي، لا خاطي دير بالك، مو لبالك أنه مثل ما رأيت مشتق أطلق بالحظ ما مضى يعني الاستعمار مجازي، لا قد يكون استعمال حقيقي إذا كان الإسناد بلحاظ نفس الزمان، إنما يكون مجازا إذا كان الإسناد بلحاظ حال نو. هذا محل الخلاف. إن قلت قلت إن قلت اتفقوا على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز، بالاتفاق أن زيد ضارب غدا مجاز، فكيف تقول سيكون غدا ضاربا حقيقة؟ إن قلت هكذا قلت، فإن الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال يعني الإسناد بلحظ حال النوم حينئذ يكون مجازيا، لأن الإسناد الآن والتلبس قد مضى كما هو قضية الإطلاق. قضية الإطلاق أن الإسناد الآن الآن يعني بحسب الظاهر أنه ما قال زيد ضارب أمسي مثلا كما هو أو غدا مثلا، نعم قال غدا زيد ضارب غدا، لكن الإطلاق مقتضى الإطلاق أنه يريد أن يسند الآن، الآن يسند، ما يقول وأسند هذا الضرب غدا، لا زيد ضارب غدا. نعم بالنسبة للمثال الآخر سيكون غدا، واضح أنه كأنما يسند بلحاظ الغد. كائد فيما إذا كان الجري في الحال كما هو قضية الإطلاق. نعم والغد إنما يكون لبيان زمان التلبس، فيكون الجري والاتفاق في الحال والتلبس في الاسم، ولذلك يكون يكون مجازي لأن الإسناد بلحاظ الحال يعني حال النطق والتلبس بلحاظ الاستقبال، هذا المجاز. ومن هنا أيضا ظهر الحال في مثل زيد ضارب أمسي وأنه داخل في محل الخلاف والإشكال. حتى زيد ضارب أمس متى يكون داخل في محل الإشكال؟ إذا كان الإسناد بلحاظ حال النطق والتلبس في الماضي، هنا يدخل في محل الكلام، وأنه داخل في محل الخلاف والإشكال. ولو كانت لفظة أمس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضا كان المثال حقيقيا حقيقة، يعني لو كانت كلمة أمس أو غد تعين ترى الإسناد بلحاظ الماضي أو المستقبل وليس بلحاظ الآن، خلاص هذه قرينة كافية على الحقيقة. وبالجملة لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فيما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس، ولو كان حال التلبس في المضي أو كان حال التلبس في الاستقبال، وإنما محل الخلاف هنا لابد أن تركز عليه لا تغفل في كونه حقيقة في خصوصه أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال بعدما انقضى عنه التلبس بعد الفراغ عن كونه مجازا. متى هذا فيما البحث كله هنا فيما إذا جرى عليها يعني أسند إليها فعلا حال النطق أسند بلحاظ التلبس في الاستقبال، هذا البحث المجازي هنا يأتي، لأن الإسناد الآن والتلبس سيكون في الاستقبال هنا يكون مجاز، والخلاف إن حقيقة أو مجاز في الماضي إذا كان الإسناد الآن والتلبس بلحاظ الماضي، هذا الخلاف حقيقة أو مجاز. وأما إذا كان الإسناد والتلبس في الماضي أو في المستقبل فهو حقيقة على كل تقدير. وأما تشخيص ذلك يلاحظ من خلال القرائن الخارجية ومن خلال سياق الكلام. الدليل الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.